الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا مباركًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد حفظ دينه، وقد جعل هناك مجددين على رأس كل 100 من السنين يجددون هذا الدين ويحيون من درس من سننه ومعالمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والفقهاء يرحمهم الله يفسرون هذا الحديث بأن من في قوله من يجدد لها دينها قد يكون فردًا وقد يكونون جماعات على رأس كل 100. يقول ابن القيم يرحمه الله في كتابه المدارج، وهو يلفت الذهن إلى هذه الحقيقة: ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وكان من أعلام الهدى وأئمة العلم والتقى ابن قيم الجوزية عليه رضا ورحمات رب البرية. وإن سيرة هذا التقي الهادي إلى ربه القوي بكتبه وسلوكياته وقولاته لسيرة عطرة ملأى بالعبر والفوائد والدروس والعوائد، ينبغي أن يقلب فيها النظر وأن يجال فيها الفكر لأخذ تلك الدروس والعظات، حتى يستفيد الإنسان منها في مسيرته في هذه الأولى إلى دار أبدية سرمدية فيها لقاء مع الله عز وجل، ثم يكون الإنسان بعدها إما في نعيم مقيم أو في جحيم مقيم. وابن القيم معشر الأبرار هو حديثنا إليكم في هذه الساعة، نتكلم عن حياته ونذكر ترجمة له، ثم نمضي قدما نحو دروس وعظات وفقه لسيرته يرحمه الله. وابن القيم كغيره من الأئمة عاش في عصر كان مليئا بالتقلبات، كان كثير الاضطراب، والإنسان مهما يكن لن يستطيع أن يأتي ببيئة جديدة سليمة من المعاثر والهنات التي كان فيها، فلن يستطيع أن يأتي ببيئة جديدة أو بمجتمع يختلقه من عندياته، بل لن يستطيع أن ينفك من بيئته. ولذلك يقول أرباب الأخلاق والسلوك: الإنسان ابن بيئته، والمرء ابن مجتمعه، لن يستطيع أن ينفك عن بيئته ولا عن مجتمعه. كذلك كان ابن قيم الجوزية يرحمه الله، كان في مجتمع مليء بالاضطرابات سياسية واجتماعية وغير ذلك من المجالات. كان المجال السياسي رحبا بالتقلبات المتعاقبة، سواء أكان على مستوى السياسة الخارجية بين المسلمين وأعداء الإسلام، وكان على رأس تلك العداوات الفاضحة الظاهرة عداوة الصليبيين تعقبها عداوة المغول، فهن من العداوات التي انتابت عصر ابن قيم الجوزية يرحمه الله، ثم عاش معيشتها واحتمى بنارها، وإن كان بعضها قد انتهى عند ولادته، ولكن الآثار الكثار والتوابع والعثار التي وقعت على المسلمين وحلت بدارهم كانت شاخصة ظاهرة واضحة حتى عند نهاية تلك الفتنة. ففتنة الصليبيين الذين اعتدوا على حرمات الإسلام واستباحوا دارها كان وراءها دوافع، معشر الأتقياء الأبرار، من أعظم هذه الدوافع الحقد المتين الذي كان يضمره أولئك الصرب المعتدين على المسلمين، كانوا يضمرون حقدا دفينا يحملهم على الاعتداء وعلى أن يشهروا سيف العداوات شهيرا واضحا أمام المسلمين، ويضربون به بيضتهم ويحاولون أن يكسروا به شوكتهم. ثم كان هناك دوافع أخرى وراء مجيء الصليبيين هي دافع لا يزال ماثلا وكان شاخصا من قبل ومن بعد، وهو دافع مخرب بين الداخل الإسلامي، بين الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وهو دافع الشيعة الرافضة الذين كانوا يخربون من الداخل، وكانوا يراسلون الأفرنج وأهل الصليب حتى يعتدوا على المسلمين. وقامت قيامة الفاطمية تلك الدولة الشيعية الرافضية عندما خشيت أن يحتل دولتها السلاجقة الذين كانوا ينسبون لأهل السنة، فكان منهم ما كان حتى وقع النزاع والاختلاف بين أفراد المسلمين وبين دول المسلمين، حتى كان الأمر سهلاً للصليبيين ليدخلوا دائرة المسلمين ويستضعفوا المسلمين. فحمل الصليبيون وقتها حملات عديدات، كانت 7 حملات، أولها عام 90 و400 من الهجرة، وآخرها عام 47 بعد 100 السادسة. وفي هذه السنة كانت ولادة ابن قيم الجوزية عند انتهاء الحرب الضروس التي كانت بين أولئك الصليبيين وكانت بين المسلمين من جانب آخر. وبنهاية الحروب الصليبية كان مولد ابن القيم يرحمه الله، إلا أن علائم الفساد بعدها كانت ظاهرة واضحة في الدولة الإسلامية. وكان وراء هذه الحملات بابوات وقسس ورجال دين يضرمون نارها ويعلون راياتها، حتى استطاع أولئك الصليبيون أن يعتدوا على المسلمين اعتداء ليكسروا شوكتهم ويضربوا بيضتهم ويستبيحوا حرماتهم، وكانت ضربة قوية تجاه المسلمين لم تبق لهم شيئا، حتى تصدى لهم في آخر ذلك المماليك، حتى قويت شوكة المماليك وارتفعت رايتهم في دول الإسلام، وتصدت وقتها للوجود الصليبي خصوصاً في بلاد الشام ودمشق التي كان يحل فيها ابن القيم يرحمه الله. كذلك فتنة ثانية حلت في ذلك العصر هي فتنة المغول، والمغول قوم ينتسبون إلى منغوليا، وهم ينتسبون إلى هذه البلدة التي تمتد على هضبة في أواسط آسيا. وكان قائد المغول وقتها رجل يدعى هولاكو، ثم واجه دولة هشة ضعيفة عليها قائد يرأسها لا يعرف من أمور ولاية شيئا، بل حوله حاشية يغررون به، فوزيره رافضي شيعي وهو لا يدري من أمر ولايته شيئا، حتى كانت بين ذلك الوزير وبين أولئك المغول على رأسهم هولاكو كان بينهم مراسلات، وكان ذلك الوزير هو ابن العلقمي، وكان وزيرا للمستعصم 14 سنة، فكان الراسل هولاكو، ثم أتى بمن معه فاستباحوا بيضة الإسلام، وأتى ذلك المستعصم بالعلماء والعباد وأهل الحل والعقد من باب مخادعة هولاكو له بأنه سيعطيهم الأمان، فما كان منه إلا أن نكث في عهده، وأي عهد لكاذب، نكث عهده ثم قام على العلماء وأهل الحل والعقد فقتلهم عن بكرة أبيهم، حتى هرب الناس إلى أماكن مختفية فجال فيهم المرض وكانت فيهم الأوبئة، فخرجوا بعدما سمعوا مؤذن الأمان يؤذن أن أمان عليكم أيها الناس، فخرج أولئك من ثكناتهم يهرعون إلى الأرض وينظرون إلى أنوار هذه الشمس على ظهرها، وكان كل ذلك معشر الأبرار من النكال الذي وقع بأمة الإسلام، واستبيحت بيضتها وقت ذلك، وكان المسلمون في ضعف عظيم، وكان الكفار لهم الغلبة، وكان لهم الأمر وقتها. كان لهذا وذاك، أعني لحرب الصليب ولدخول المغول، آثار على أهل الإسلام، فقد عرف أئمة الإسلام بعدها عدوهم الخارجي من يهود ونصارى ومن أخذ مأخذهم، وعدوهم الداخلي ومن أهمهم الشيعة والروافض، ثم عرفوا كيف يصلحون أمرهم من الداخل، فكان هناك إقامة لمدارس ودور علم وما إلى ذلك، كذلك كانوا ينتابون السلاطين وقتها بنصح وتوجيه، وربما في إنكار كإنكار شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض سلاطين وقته وابن دقيق العيد، وكذلك العز بن عبد السلام يرحمه الله عندما أنكر على سلطان بنى فوق مسجد مرقصا وخمرا، فما كان منه إلا أن أتى هو وأولاده ومن معه فهدوا هذا المكان هدا بمعول الإنكار، ثم عزل العز بن عبد السلام نفسه من القضاء وذهب من تلك المدينة التي تنكب أهلها الحق وانتشرت فيهم المنكرات، فعلم المسلمون وقتها من أين أتوا، وعلموا أعداءهم الخارجين والداخلين، وعلموا أيضا كيف يصلحون ذواتهم، إنها فتن انتابت السياسة الخارجية لأمة الإسلام، كذلك السياسة الداخلية لأمة الإسلام، فوقف العلماء موقفهم آنف الذكر، ثم هم علموا منها أشياء وأشياء، كان ذلك هو لمحة وجيزة عن الناحية السياسية لعصر ابن قيم الجوزية الذي نشأ فيه وترعرع فيه، كذلك كان العصر من الناحية الاجتماعية قد انتشرت فيه المنكرات، فراية البغاء والزنا كانت مرتفعة، حتى إن النساء الزانيات يذهبن إلى امرأة تعد أسماءهن عدا لتعرض هذه الأسماء على باعة الزنا ومتعاطي العهر والفجور، كذلك كان منكر الأغاني يسمع، فالطنبور يضرب به، وكذلك كانت الأغاني واضحة ظاهرة وقتها. كذلك انتشرت المخدرات والحشيشة في ذلك العصر الذي كان ابن القيم يرحمه الله فيه. كذلك انتشر التحايل والغش بين المسلمين، وأصبح الجاه يؤخذ به محرمات ويبتعد من خلاله عن واجبات، فلا حدود تقام ولا منكرات تزال لأجل التحايل، ولأن كلا قد أخذ بمأخذ منصبه وجاهه حتى يراوغ عن حق يطالب به أو يراوغ عن منكر قد أشير بأصبوع التهمة إليه. كذلك كانت الرشوة على قدم وساق، فشت المنكرات وعلى الفساد حتى كان واضحا ظاهرا على خلاف ما كانت الأمة عليه قبل ذلك، وهذا كله كان نتيجة للاختلاط بالكفار وأهل البدع والفجور والفسق بعد ما كان من دخول للمغول وما كان من دخول للصرب الذين رفعوا راية الصليب وقادها البابوات والقسس ديانة. كذلك كانت الناحية العلمية ناحية هشة وقت تلك الحروب الطاحنات، ولكنها بعد ذلك كانت في انتشار، فكثرت دور العلم وازدادت المساجد وأعلي بناء المكتبات وجمعت فيها الكتب، وأقبل الناس على ذلك الخير، لأن الناس وقتها كانوا يعيشون مظاهر الفساد التي كانت قبل ذلك، فهرع المصلحون والعلماء والربانيون إلى الإكثار من بناء المساجد وتشييدها ومحاولة إعمارها، وكذلك كان فعلهم بالمكتبات ودور العلم. ذلك هو عصر ابن القيم يرحمه الله، كان عصراً مليئاً بالاضطرابات السياسية، وكان كذلك مليئاً بالفساد والمنكرات الظاهرة العلنية، وكذلك انتشر العلم في آخره، وقد عاش ابن القيم وقتها في نهاية القرن السادس وبداية السابع، وكانت ولادته ونشأته في هذا الزمن وفي تلك الحقبة. وكانت الحاكمية للمماليك خصوصاً في الشام حيث كان ابن القيم يرحمه الله، والمماليك كان مجيئهم عن طريق الدولة العباسية، لأن الفرس قد كثروا في دولتهم فخشوا فتنتهم وأن يغدروا بهم، فما كانوا منهم إلا أن أتوا بأرقاء واشتروهم وأغدقوا عليهم الأموال الكثيرات حتى تميل قلوبهم إليهم وتناصرهم. وكان هؤلاء المماليك على نوعين، مماليك بحرية نسبة لبحر النيل لأنهم اتخذوا جزيرة الروضة وسط النيل مقراً لهم، وحكموا من سنة 48 إلى 84 بعد 700، 48 بعد 106، 84 بعد 107. وكذلك تمت مماليك برجية نسبة لأبراج القلعة التي نزلوا فيها، وقد كانت حكومتهم ممتدة من العام 84 بعد 107 إلى العام 23 بعد 109. وكانت عيشة ابن قيم الجوزية مع أولئك المماليك الذين تولوا على الشام وغيره كانت عيشته معهم على فترتين، على فترة هي ملأى بالتقلبات بين أولئك السلاطين، فلا يكاد يعين سلطان على الشام إلا وأن يحاول الخروج على السلطان الأكبر الذي كان في مصر، وهكذا استمرت التقلبات والفتن. وأما الفترة الثانية فكانت فترة استقرار نسبي، وهذه الفترة الثانية امتدت في عهد ابن قيم الجوزية 30 سنة. من ذلك معشر الأبرار نعي تمام الوعاية أن ابن القيم عاش عصرا كان متقلبا وفيه الفساد ظاهرا، وكان العلم منتشرا وأهل العلم فيه كثر، شيدت المدارس وبنيت المساجد. بعد ذلك نأتي معشر الأحبة إلى تعريف بهذا الإمام باسمه وصفاته ونعوته وأخلاقه وعباداته وما إلى ذلك، وذلك من خلال نقاط نعدها. أولها يتعلق باسمه ونسبه يرحمه الله، فهو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي الزرعي ثم الدمشقي. الزرعي نسبة إلى محلة تسمى بزرع، والدمشقي نسبة إلى البلد الذي نشأ فيه وكان من أهله، فهو بهذا النسب. وقد أجمع النسابة لابن القيم يرحمه الله على هذا النسب، ولم يختلفوا إلا في اسم جده حريز. وأما كنيته فهو أبو عبد الله، كني بابنه الأكبر عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وأما لقبه فقد كان يلقب بأحد لقبين، كان يقال له شمس الدين، وكان يقال له ابن قيم الجوزية. وإنما قيل له ابن قيم الجوزية لأن أباه كان مديراً لمدرسة بناها ابن عبد الرحمن الجوزي صاحب صيد الخاطر، فله ابن اسمه يوسف بنى مدرسة تسمى الجوزية نسبة للقبهم الجوزي، وإنما زيد عليها هاء التأنيث فقيل الجوزية. فكان والد ابن القيم قائماً على هذه المدرسة مشرفاً عليها سائساً لها مديراً وموجهاً لها، فعرفت ذريته من بعده بأنهم أبناء قيم ومدير هذه المدرسة المسماة بالجوزية. فقيل لمحمد ابن أبي بكر الزرع الدمشقي قيل له ابن قيم الجوزية، وقد يقال ابن القيم. وكثير من المتأخرين من المترجمين لهذا العلم العالم يسمونه بابن القيم اختصارا، وإلا فتمام اللقب ابن قيم الجوزية. ثانيها ما يتعلق بعمره وولادته ووفاته يرحمه الله، حيث ولد يرحمه الله في اليوم السابع من شهر صفر من عام 91 من العام 91 بعد 100 كما قاله الصفدي في الوافي بالوفيات، وكانت مكان ولادته دمشق كما قاله صاحب الفتح المبين، فهو دمشقي وهو من علماء سورية رحمه الله، وهو من أعلامها الكبار، وهو من أئمتها الثقات المولودين فيها المترعرعين فيها الناشئين فيها. وأما وقت ولادته وأما وقت وفاته فقد توفي يرحمه الله في اليوم 13 من شهر رجب عام 51 بعد 107 في ليلة الخميس عند تأذين المؤذن بصلاة العشاء. وكان مكان وفاته يرحمه الله بمدينة دمشق، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والدته، وعندها دفن والده أيضا، وجمع من أهل العلم. فهذا هو وقت ولادته، كما أنه وقت وفاته يرحمه الله. ومن ثم يبين لك يا رعاك الله أنه قد بلغ من العمر 60 عاما، توفاه الله عز وجل عند إكمالها وإتمامها. فبعد أن أمضى هذه الأعوام قضى نحبه وذهب عن هذه الدنيا رحمه الله ورضي عنه. ثالثها ما يتعلق بأهل بيته وما يتعلق بعائلته التي عاش بين أكنافها، إذ إن الإنسان يعيش في مجتمع صغير وفي عائلة يكون مع أهلها دوما، ولا ريب أن لها تأثيرا عليه، وأن لها صفات لا بد أن يأخذ شيئا منها، شاء ذلك أم أبى، هكذا قضى الله عز وجل. والمرء مدني بطبعه، سراق لطباع غيره، أخاذ لها، قد جبل الله الخلق على ذلك. إلا أن ابن القيم يرحمه الله عاش بين أكناف عائلة كريمة دينة ذات عبادة وأخلاق، فكان والده من العلماء، وكان من العباد الصالحين، وكان قيما على مدرسة الجوزية، وكان مدرسا يدرس الفرائض وغيرها من العلوم. يقول ابن كثير يرحمه الله في البداية والنهاية، مشيرا إلى موقع والد ابن قيم الجوزية يرحمه الله، هو الشيخ الصالح العابد الناسك قيم الجوزية، كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف، وكان فاضلا، وكانت جنازته حافلة، وأثنى عليه الناس خيرا رحمه الله تعالى. كذلك كان أخو ابن قيم الجوزية يرحمه الله، فقد كان عابدا طالب علم، بل من أهل العلم، وشارك أخاه ابن القيم في أكثر مشايخه وفي طلبه للعلم، حتى تتلمذ على أخي ابن قيم الجوزية هذا، وهو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن، تتلمذ عليه تلاميذ عدة، ومنهم ابن رجب الحنبلي يرحمه الله، فقد تتلمذ على أخي ابن القيم يرحمه الله. ومن ذلك يبين لك يا رعاك الله أن ابن القيم عاش في أسرة وفي عائلة وفي أهل بيت كانوا قد نشأوا على العبادة، وكان العلم منشورا في زوايا بيتهم. كان أبوه عالما هماما يدير مدرسة الجوزية، وكان أخوه كذلك من أهل العلم، وترعرع عليه في حلقته تلاميذ وطلاب علم، وأصبحوا أئمة يهتدى بهم، ومنهم ابن رجب الحنبلي رحم الله أئمة الإسلام. رابعها ما يتعلق بصفات هذا الإمام، فقد وصف ونعت بأخبار كثيرة وصفات حميدة وبخلال وفيرة، حتى إنك لتخال أن الأخلاق إذا قيل لها تشخصي وتمثلي لرأيتها في ابن قيم الجوزية يرحمه الله. كان ذا أخلاق عظيمة، وكان ذا عبادة كريمة، وكان ذا علم عظيم. والنظرة في صفاته تكون عبر هذه المسارات يا رعاك الله. أما المسار الأول فهو العبادة، وقد ضرب فيها ابن القيم بسهم عظيم وافر، فهو ابن كثير، وهو من طلابه وأصحب الناس إليه وأحب الناس إليه، كما يقوله هو في البداية والنهاية. يقول يرحمه الله في البداية والنهاية عن ابن القيم: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. ويقول ابن رجب وهو أحد طلابه وتلاميذه، وكان رحمه الله تعالى يعني شيخه ابن القيم ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد، والكلام له يرحمه الله، لم أشاهد مثله في ذلك. وقد شهد منه أشياء وأشياء في عباداته وتألهاته وسجوده ومناجاته لله عز وجل. خذ مثلين يرعاك الله على ذلك. انظر إلى صلاته التي تحكى، كانت طويلة كثيرة، فيها كثير تسبيح وابتهال لله عز وجل، حتى ربما لم يقوى على صلاته أئمة أولو علم وفضل وعبادة. يقول ابن كثير يرحمه الله كما في البداية والنهاية واصفا هذه الصلاة: وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. وكذلك قال ابن رجب يرحمه الله: أما العبادة الثانية التي نضربها لك يا رعاك الله مثلا لتستكشف عظيم عبادة هذا الإمام، فهو إكثاره للعبادة عندما يأتي إلى بيت الله الحرام من طواف وصلاة وغير ذلك، وقد كان ذلك معروفا مشهورا عنه. يقول ابن رجب كما في ذيل الطبقات له: وحج يعني ابن القيم مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. أما المسار الثاني فهو مسار الأخلاق والسلوك التي هي حلية لابن القيم يرحمه الله عرف بها. يقول ابن كثير يرحمه الله كما في البداية والنهاية مشيرا إلى ذلك موضحا له: وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه، ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. وبالجملة والكلام له رحمه الله كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. أما المسار الثالث فهو علمه يرحمه الله، فقد أخذ فيه القدح المعلى وارتقى فيه مرقى عظيما كبيرا، حتى عد من أئمة الإسلام الكبار ومن أعلامه المجددين الذين يعز أن يوجدوا في زمان من الأزمان. يقول ابن كثير يرحمه الله وهو يشير إلى سعة علم ابن القيم يرحمه الله وكثرة الفنون التي حواها والمرتبة العليا التي ارتقاها، يقول يرحمه الله: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه والأصلين. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 12 بعد 107 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. فهو على هذا القانون في كثرة العلم وفي افتراع العلوم وفي تحصيلها وفي الابتهال إلى الله عز وجل دوما أن يكون إماما للمسلمين، وأن يرفع الله ذكره في العلم، وأن يجعله وعاء حافظا للعلم النافع. يؤكد ذلك ابن رجب يرحمه الله كما في ذيل الطبقات وهو أحد طلابه ومن تخرج عليه بقوله: تفقه ابن القيم في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية يرحمه الله، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. ثم قال يرحمه الله وهو في مقام التعجب والانبهار من هذا الإمام الذي جمع العلم فأوعاه، والذي عرف الفنون وكان له الملك فيها وطول الباع في معرفتها، يقول يرحمه الله: ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. ويقول الشوكاني يرحمه الله في بدر الطالع ملخصا ذلك ومختصرا: برع ابن القيم في شتى العلوم وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف. تلك مسارات ثلاث تنبئك عن صفات هذا العلم الهمام وهذا العالم الإمام عليه رحمة ربنا الملك العلام. خامس الأشياء يتعلق بطلبه للعلم يرحمه الله، فإن العلم يأتي بالتعلم، ولا يأتي هكذا عطية من الله عز وجل إلى أنفس لم تستدعي أسبابها، وإلى أرواح لم تكن وثابة إليه بطرق وسائلها. كان يرحمه الله طالبا للعلم من صغره، فبدأ طلبه للعلم وعمره 7 سنوات، وهذا أشار إليه ابن القيم يرحمه الله في زاد المعاد، وذلك بقوله: وسمعت عليه، يعني شيخه الشهاب أبا العباس العابر النابلسي المتوفى 96 بعد 106، وكان من فحول علم تعبير الرؤى، وكان ابن القيم يمتدحه في ذلك كما في زاد المعاد، وذكره بقوله: وسمعت عليه 10 أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم، يعني تعبير الرؤيا، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. وكانت دراسة ابن القيم يرحمه الله في جملتها في دمشق، فلم يكن رحالاً خارجاً من دمشق، وإنما كانت دراسته في الجملة في دمشق التي هي موطن العلماء، فيها المدارس الكثيرة ودور العلم الوفيرة. وأنت إذا نظرت نظرة عجلة في كتاب الدارس في أخبار المدارس للنعيمي يرحمه الله، كذلك في كتاب ابن بدران في منادمة الأطلال، تجد مدارس عديدات، وتجد دوراً للعلم كثيرات في أرضية دمشق وفي بلد الشام. ولذلك لم يرحل ابن القيم يرحمه الله إلى غيرها، بل اكتفى بالبقاء فيها وأخذ عن علمائها وأئمتها وأهلها. إلا أن قول ابن القيم يرحمه الله: وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر، وكذلك قولته في هداية الحيارة: وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة. يفيدان هذان القولان أنه رحل عن دمشق، إلا أن عامة من ترجم له بل كلهم لم يذكر أن ابن القيم يرحمه الله قد ذهب عن دمشق، بل ذكروا أنه بقي فيها دارساً على علمائها آخذاً العلم عن أهلها. وقد كان ابن القيم يرحمه الله ذا عناية بآلة العلم التي هي الكتب، فكان مغرماً بها، يشتريها وينفق أمواله كلها لتحصيلها. يقول ابن كثير يرحمه الله كما في البداية والنهاية: واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف. ويقول ابن حجر في الدرر الكامنة: وكان مغرًا بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلًا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. فقد كان مغرًا بالكتب، مغرمًا بشرائها، يجمعها أن كانت ويقتنيها بأي درهم كان. وهذا من حلل أهل العلم، وشيم العلماء، فإنهم يحظون بآلة العلم التي هي الكتب. وقد كان يرحمه الله دارساً على مشايخ، آخذاً العلم عنهم تلقياً ومباشرة، فقد درس يرحمه الله على أكثر من 20 شيخاً، أشهرهم 5 مشايخ: أولهم ابن تيمية يرحمه الله، وثانيهم ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية، وثالثهم المزي يرحمه الله صاحب تهذيب الكمال، ورابعهم الصفي الهندي الأصولي الفقيه المعروف. فقد أخذ العلم عن هؤلاء 5 وعن غيرهم، إلا أنهم 5 أشهر من غيرهم ممن ذكروا من مشايخه يرحمه الله. ومن ذلك يبين لك يا رعاك الله أن ابن القيم يرحمه الله طلب العلم وأكثر في طلبه، وأعمل جميع السبل لنوال المعرفة والعلم النافع عبر المشايخ والكتب وما إلى ذلك. سادس الأشياء يتعلق بأعماله التي كان يعمل بها ووظائفه التي وظف بدنه فيها، وليس له يرحمه الله سوى وظيفتين اثنتين عرف بهما واشتهر بهما. أما الوظيفة الأولى فهي الإمامة بالمدرسة الجوزية، فقد كان إماماً فيها، وقد كان خطيباً لجامعها أيضاً، كما حكاه ابن كثير يرحمه الله في البداية والنهاية. وثاني الوظيفتين التدريس، وقد درس بالمدرسة الصدرية وكذا بغيرها، فهما وظيفتان له كان عاكفاً عليهما قائماً بهما لا يعرف له غيرهما من الوظائف والأعمال. سابع الأشياء يتعلق بعقيدة ومذهب هذا الإمام، فابن القيم يرحمه الله مر بفترتين، بين كل فترة وفترة سياج منيع في باب العقيدة، كذلك كان في مذهبه يرحمه الله. فقد كان قبل مجيء شيخ الإسلام ابن تيمية مطوفاً في المذاهب، فقد ذكر في نونيته المعطلة والأشعرية ونفاة الصفات وغيرهم، ثم ذكر أنه قد كان لا يعرف له غيرهما من الوظائف والأعمال. سابع الأشياء يتعلق بعقيدة ومذهب هذا الإمام، فابن القيم يرحمه الله مر بفترتين، بين كل فترة وفترة سياج منيع في باب العقيدة، كذلك كان في مذهبه يرحمه الله. فقد كان قبل مجيء شيخ الإسلام ابن تيمية مطوفاً في المذاهب، فقد ذكر في نونيته المعطلة والأشعرية ونفاة الصفات وغيرهم، ثم ذكر أنه قد كان أخذ شيئاً من ذلك، حتى جاء فتىً من حران وهو ابن تيمية يرحمه الله، فهدى الله ابن القيم على يديه، وذهبت الشوائب التي كانت عنده ولديه، وأنعم الله عز وجل على هذا الإمام بأن كان بعدها على معتقد السلف نقياً صحيحاً لا تشوبه شائبة. ومن قرأ كتب ابن القيم يرحمه الله يجدها غضةً طريةً بأقوال السلف وأئمة الإسلام لا يشوبها شائبة، وإنما ذكرنا تلك الفترة لأنه قد ذكرها في نونيته مشيراً إليها. وأما مذهبه الفقهي فقد كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، إلا أنه كان غير متعصب لمذهب الإمام أحمد. وقد أفصح ابن القيم نفسه عن ذلك في أعلام الموقعين بقوله: وكثيراً ما ترد المسألة، يعني عليه، نعتقد فيها خلاف المذهب أي الحنبلي، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق. كذا قال يرحمه الله. ثامن الأشياء يتعلق بتزوجه يرحمه الله، إذ إنه تزوج امرأة وأتى له منها أبناء، حتى تخرج له ابنان عالمان، عبد الله وإبراهيم رحمهما الله تعالى، وقد كانا عاملين عالمين كثيري الذكاء، مفرطي الذكاء في ذلك، كما قاله ابن كثير يرحمه الله. وأحدهما أزال بدعة ظلت في دمشق أكثر من 200 عام، وهي الإيقاد ليلة النصف من شعبان للمصابيح في جامع دمشق، فقد قام عليها هذا الابن البار السني الذي ينكر المنكر حتى أزالها، وتعجب الناس أجمعون كيف طاوعه الناس على ذلك، وما ذلك إلا لصدق توجهه إلى الله عز وجل ولإعمال منهجية الإنكار في ذلك. ثم نأتي بعد ذلك إلى وقفات نقفها مع ابن القيم يرحمه الله. نقف مع ابن القيم المدرس المفتي، فقد كان مدرساً، حوله يلتف الطلاب ويأتيه التلاميذ ويتحلقون في حلقته، وكان له طلاب كثيرون، أشهرهم ابناه إبراهيم وعبد الله رحمهما الله تعالى، ثم ابن كثير، فابن رجب، فالذهبي، فابن عبد الهادي، فالفيروز آبادي صاحب القاموس، فقد أخذ عن ابن القيم يرحمه الله. فهؤلاء هم أشهر طلابه، وهو ذو طلاب كثيرون، وليسوا طلاباً قلة، وإنما ذكرنا أشهرهم في ذلك. وكان يرحمه الله يفتي الناس، ويفتيهم على ما يعتقد صوابه وأنه هو الراجح، بعيداً عن العصبية المذهبية، كما سمعتم قولته في كتابه أعلام الموقعين آنفا. نقف أيضاً مع ابن القيم داعيةً ومناظراً، فقد كان داعياً إلى الحق، ذاباً عن السنة، يضرب بسيف الحق ومعوله كل منكر يراه، وكل بدعة تأتي إليه وتبلغه. وقد ذكر يرحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية مناظرات له مع بعض النصارى ومع بعض اليهود حتى أفحمهم، وكذلك ذكر له مناظرات مع بعض أهل البدعة والمتعصبين للمذاهب في مواضع من كتبه الأخرى، وما ذلك إلا أنه كان يدعو إلى الله، وكان يتنقل بين الناس، وكان يناقش، وكان يحاول أن يهدى على يديه ولو رجل واحد، فإن ذلك خير له من حمر النعم. نقف مع ابن القيم يرحمه الله مربيا، فقد كان ربانيا مربيا لمن حوله، فها هي كتبه الكثار ناطقة نطقا صريحا لا عجمة فيه ولا لثقة فيه، وإنما كل ذلك إذا قرأه الإنسان رأى فيه كلمات الإشفاق والتربية، رأى فيه أقوال التوجيه والتزكية، كذلك ترى ذلك ناطقا في ابنيه العالمين الربانيين الذوات الذين كانوا على أخلاق عالية، كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية، ترى ذلك أيضا في طلابه الذين حوله، فقد أعمل فيهم عمل التربية والتوجيه والنصح والإرشاد وما إلى ذلك، حتى أصبح كثير منهم من العلماء الربانيين. إن نظرت إلى ابن كثير وجدت إماماً علماً هماماً ربانياً خلوقاً ذا عبادة وما إلى ذلك. إن أنت أجلت النظر أيضاً في ابن رجب الحنبلي وجدته واعظاً شهيراً معروفاً بالتقى والورع والزهد والخلق ودماثة السلوك. كذلك قل غير ذلك في بقية باقية من طلاب هذا الإمام. نقف رابعةً مع ابن القيم يرحمه الله مؤلفاً، فقد ألف كتباً كثيرات، وقد كتب الله عز وجل لكتبه القبول، حتى قال الإمام الحافظ ابن حجر يرحمه الله في الدرر الكامنة: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. وهذا قبول قلما يحظى به كتاب، فضلاً عن كتب إمام واحد. وقد ألف ابن القيم يرحمه الله كتباً عديدات جماعها 96 كتاباً، إلا أن أفضلها وأولاها وأشهرها وأعلاها والذي اعتنى به أهل العلم أكثر فأكثر كتابان اثنان، أولهما أعلام الموقعين والثاني زاد المعاد في هدي خير العباد الذي يسميه الفقهاء في المذهب الحنبلي بكتاب الهدي. ولكتبه عموماً مزيتان: مزية في الأسلوب، تجد أسلوباً سلساً علمياً موثقاً فيه من الأساليب البلاغية ما يروعك ويبهرك. كذلك مزية أخرى تجدها في المادة التي يقررها وفي المسائل التي يحررها، تجدها ملأى بالآثار والآيات وتقرير الحق عن السلف وحكاية أقوال الأئمة ومفتي الإسلام وما إلى ذلك. تجد الحجج النقلية مقرورة بالحجج العقلية، يستنطق ذلك كله من كتب الناس، حتى ربما تكلم عن مسألة واحدة فذكر فيها 200 من الأقوال و200 من الأوجه التي فيها رد على المخالف. وليس ذلك إلا من قوة المادة ومن هيمنة ابن القيم يرحمه الله على العلوم والمعارف المختلفة. ويروعك أخرى ما تراه لابن القيم يرحمه الله من كونه ألف كتبا عظيمات في سفره عند ابتعاده عن كتبه، لكن العلم كما يقول السلف في الصدر لا في السطر. ولذلك ثبت في كتب التراجم وغيرها أن ابن القيم يرحمه الله ألف في سفره 5 أولها كتاب مفتاح دار السعادة ذو المجلدات 3، وثانيها كتاب روضة المحبين المعروف المشهور، وثالثها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ورابعها كتاب بدائع الفوائد، وخامسها وآخرها كتاب تهذيب سنن أبي داود. فهن 5 كلها كانت تأليفاً في سفرة لابن القيم يرحمه الله. وقد كان يرحمه الله مكثراً لاطلاعه على الكتب، حتى إنه ذكر مسألة الاستواء في كتابه المسمى باجتماع الجيوش الإسلامية، فذكر فيها نقولاً وأقوالاً أخذها عن أكثر من 100. وهذا يدلك يرعاك الله على عظيم مراجعة هذا الإمام للكتب، وعلى عظيم ما عنده من الدواوين والرقم والكتب في مكتبته العظيمة التي أشرنا إلى عظمها وعالي قدرها سابقا. وقفة أخيرة مع ابن القيم في تتلمذه على ابن تيمية يرحمه الله. اتصل ابن القيم يرحمه الله بابن القيم وأخذ عنه والتقى به سنة 12 بعد 107، ثم لا يزال ملازماً له كملازمة الظل لشاخص البدن، آخذاً عن هذا الإمام دارساً عليه لمدة 16 سنة. ثم كان محتفياً بشيخه يناقشه ويدله شيخه وإمامه على الأقوال المختلفات وعلى نقض الشبه العارضات وما إلى ذلك. كذلك كان ابن تيمية يرحمه الله ذا حفاوة بتلميذه النجيب ابن القيم رحمة الله عليهما، فكانت الحفاوة متبادلة بين ابن تيمية وابن القيم. وقد قرأ ابن القيم يرحمه الله على شيخه ابن تيمية أكثر كتبه، وعرض على شيخه ابن تيمية أكثر رسائل ابن تيمية يرحمه الله، ودرسها وقرأها عليه. نأتي في عجز حديثنا إليكم معشر الأخيار إلى فوائد مستقاة ودروس متوخاة من سيرة هذا العلم العالم وهذا الإمام الكبير، حتى لا يكون حديثنا خلواً من عظات تعظنا ولا من فوائد توجهنا، وهي كثيرة كثيرة لمن أجال النظر أو نظر في سيرة ابن القيم يرحمه الله يمنة ويسرة. من الفوائد والعبر ما رأيته يا رعاك الله من محاولة جمع ابن القيم يرحمه الله بين العلم والعمل، فليس عالماً خالياً من العمل، ليس طالب علم لا يعرف عبادة ولا خلقاً ولا مناجاة لله عز وجل، إنما هو ذلك العالم الهمام الذي جمع بين العلم والعمل، الذي جمع بين المعرفة والسلوك، الذي جمع بين خشية الله وبين المعرفة التي يأخذها من الكتب وعلى الأشياخ، فلم يأخذ العلم فقط وإنما جعل معه قريناً له لازما وهو العمل. فأنا قلبت النظر وجدت عابداً زاهداً خلوقاً ودوداً عارفاً بما له وعليه، يتودد إلى أصحابه ويخالق الناس من حوله ويتعامل معهم على قانون الإسلام، لا تجد جفاءً، لا تجد غيبة، لا تجد نميمة، لا تجد سلوكيات مشينة، وإنما تجد العلم يدعو إلى العمل، تجد العمل مقترناً به المعرفة، وهذا والله هو أعلى الرتب وهي رتب الأنبياء، فمن أخذ بها فقد ارتقى مرتقاً عظيماً، ومن أهمل شيئاً من ذلك فبقدر الإهمال وقع في الأوحال. ثاني العبر والفوائد هو ما رأيته يا رعاك الله من اعتناء ابن القيم بأهله وذويه، فلم يكن عالماً بعيداً عن أبنائه، ولم يكن عالماً بعيداً عن أهل بيته، ويدعي أن العلم أشغله وأن الموعظة سلبته حركته في بيته أو أخذته بعيداً عن زوجة معه أو ابن هو وإياه في كنف بيت يعيشان وما إلى ذلك، بل خرج أهل بيت أتقياء علماء، حتى وصف ابنه عبد الله والآخر إبراهيم بأنهما على تقى وعفاء وذكاء وعلم وتقى إلى غير ذلك من الصفات التي إن أنت قرأت ترجمة هذين العلمين وجدت شيئا كثيرا مما أشرنا إليه. فينبغي على من نظر إلى العلم والأئمة العلماء ألا ينسى مثل هذه السلوكيات التي سلكوها وهذه الأخلاق التي عملوا بها وهم يأتسون بالقدوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذا عناية بأهل بيته يتودد إليهم ويدعوهم إلى الله ويتصفح أخلاقهم ودياناتهم وسلوكهم وأعمالهم، وهكذا كان العلماء العاملون، وهكذا يكون الربانيون، وهكذا كان أئمتنا السالفون، لم يتناسوا أهليهم في زحمة الدعوة إلى الله ولا في زحمة العلم والتعليم ولا في زحمة حضور حلق العلم والتدريس والفتيا وما إلى ذلك. ثالث الفوائد والعبر هو ما رأيته يرعاك الله إبان سماعك لترجمة وجيزة لابن القيم يرحمه الله من عنايته بطلابه، فقد كان ذا عناية بهم حتى خرج على يديه أئمة هدى، وخرج على يديه عباد زهاد كانوا معروفين بذلك. وقد أشرنا إلى ابن كثير الذي كان محببا إليه مقربا منه، وكان كثيرا الاقتداء به، كذلك كان ابن رجب الحنبلي يرحمه الله كثيرا الاقتداء به حتى انبهر بشخصه وأخلاقه ودينه. رابع العبر والفوائد ما رأيته أيضا يرعاك الله من عناية ابن القيم يرحمه الله بنشر العلم دعوة إلى الله وذبا عن السنة ونصرا للخير وتوعية للناس، فقد كان مدرسا وقد كان خطيبا وقد كان إماما وقد كان مفتيا وقد كان مناظرا، كل ذلك من إعمال الخير الذي جمعه في صدره لينشره بين الناس حتى يكون داعيا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحسن من الداعي إلى الله الذي يدعو على بصيرة ويسلك الطريق إلى الله عز وجل على فقه متين ودليل ودلالة. خامس الفوائد والعبر ما تراه في كتب ابن القيم يرحمه الله من شكره لشيخه وبره بإمامه واحتفائه به، ولا شك أن هذا من مقارعة النعمة بالشكر، ولا شك أن هذا من مجازاة أهل الفضل بالفضل والعرفان والشكر، وهذا سلوك كان الأولون يتخلقون به وكانوا يعرفون به وكانوا عليه دوما، لأنه شكر، وأولى الناس شكرا من أحسن إليه، وأعظم الناس إحسانا من ربى روحك لا من غذى جسدك. ولذلك يقول الأئمة يرحمهم الله: حق العالم الذي يربي طالبا ودارسا عنده بالعلم والتوجيه والإرشاد أعظم من حق الأب، وهذا كله من مراعاة تغذية الروح، أنه أولى من مراعاة تغذية البدن والجسم. سادس الفوائد والعبر عناية ابن القيم يرحمه الله بعلم السلوك والأخلاق، فإنه ذو عناية بها، وقليل من اعتنى بها من أهل السنة تأصيلا وتبويبا وترتيبا وتحقيقا وجيئة وذهوبا بمسائلها إيرادا وتفنيدا وما إلى ذلك، فبرع في ذلك وافترع مسائل كثيرة حتى كأنك تراه لا سابق له في ذلك. فأنت إن قرأت في مدارج السالكين رأيت في ذلك أدلة كثيرة تساق على آداب وفيرة تقودك إلى الإذعان لما قرر. كذلك إن أنت قرأت الداء والدواء الذي حقيقته فتيا لسؤال جاء لابن القيم يرحمه الله لمن عشق صورا، فأسهب في ذلك وبين الأخلاق الزاكيات وكيف يعالج الداء وكيف يؤتى بالدواء وكيف يعطى الإنسان ترياقا يذهب ما عنده من مصاب، كل ذلك مما تراه واضحا جليا في كتب هذا الإمام يرحمه الله. إنها سيرة زاكية لإمام عظيم هو من مجدد هذا الدين ومن أعلامه الأعلام الكبار، إنه ابن القيم يرحمه الله. وللحديث عن ابن القيم وأخلاقه وسيره وما إلى ذلك مجالس ومجالس لا ينتهي الحديث فيها ولا ينتهي التجوال من خلالها، إلا أننا أتينا بجوامع منتخبة ونقول مختارة، ثم أتينا على جماع ذلك سائلين الله عز وجل أن نكون من المقتدين بأئمة الإسلام ومن العاملين العالمين الذين إذا سمعوا خيرا تسابقوا إليه. والذين إذا رأوا سيرة إمام وعالم فزعوا إلى خيرها فقلدوه وجعلوه مسلكاً لهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأنفس لا تشبع وأعين لا تدمع ودعوة لا تسمع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
لا يسعنا أيها الأحبة في ختام هذه المحاضرة الطيبة المباركة إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا صالح الأسمري، ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه أن يجعل ما قال بره وذخرى في ميزان حسناته يوم أن يلقى ربه. ونثني بالشكر كذلك للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الذي نسق وقام على هذه المحاضرة. هنا جملة من الأسئلة لعلنا نختار بعضا منها. فسائل يقول: هل يبلغ المسلم درجة هؤلاء العلماء مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما إذا كان يحبهم في الله جل وعلا، ولكن عمله لا يذكر مع أعمال هؤلاء الفضلاء الذين كرسوا جهدهم وأوقاتهم في سبيل خدمة الدين ونشر العلم وحسن العبادة والأخلاق؟ هل بمجرد المحبة يكون بمنزلتهم للحديث المرء مع من أحب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجواب السؤال المسؤول عنه هو أن يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لا شك أن السلف يرحمهم الله قد فهموه على فهم صحيح، وهو أن الإنسان يلحق بمن أحب إذا كان على وفق ما هم عليه أو في مرتبتهم التي كانوا عليها، إلا أن هذا القول قد خالفه جماعة من الفقهاء. ولا شك أن هناك نصوصاً كثيرات وأدلة وفيرات أن مراتب الناس تختلف، فليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبقية الأنبياء والرسل مرتبة، كذلك ليس واحد من هذه الأمة من غير الصحابة كالصحابة فضلاً ومرتبةً وقدراً ودرجة، كذلك يقال في غير ذلك من المراتب المتباينات المشهورات المستفيضات في الأخبار الصحيحات. ينبغي أن يفرق بين فهم وآخر لهذا الحديث، فالحديث على ظاهره إلا أنه يقال من كان عاملاً بمثل أولئك فإنه يرتقي مرتقى قد يجمع الله عز وجل بين شتيتين في الأزمنة مجمع خير في الجنة، حتى يرى هذا هذا ويلتقي هذا مع هذا ويزور هذا أخاه. ولكن إن أحب إنسان آخر وكان منافقاً خارجاً من الدين فلن يكون في الجنان، كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم محباً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبته لا تغني له شيئاً، فلن تعلى مرتبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى على كفره وفي ضحضاح من النار، كما جاء في صحيح مسلم واضحاً بيناً شهيراً. فينبغي حينئذ أن يفرق بين شيء وشيء، والله أعلم.
هنا سؤال لطيف ظريف، يقول صاحبه: رحم الله ابن القيم، عاش 60 عاماً وكل ما فيها من مؤلفات وعلم ودين، وأنا وأمثالي في 60 سنة وأكثر وأقل وحولها، ولم نقرأ القرآن كاملاً فضلاً عن إحدى كتب ابن القيم أو أي عالم آخر، فما تعليقك؟ وجهنا رحمك الله.
لا شك أن الإنسان بهمته، فإذا كان ذا همة عالية قادته إلى معالي الأمور، وإذا كان ذا إرادة دنية كان ينظر إلى قدميه لا يعدو نظره ذلك المكان. إذا كان الإنسان لا ينظر إلا إلى جرائد يقرأها يوماً فيوماً، وربما قرأ تلك الجريدة ساعات طوال وأهمل كثيراً من الأشغال التي هي أهم منها، لأن همته قادته إلى مثل ذلك. ولكن إذا كانت الهمة علية وكانت الآلة سوية، كانت الهمة علية التي هي الإرادة التي بين جنبات فؤادك، وكانت الآلة سوية الذي هو عقلك ولبك الذي تفهم به الأشياء وتأخذ وتعطي به، إذا كانت الإرادة علية وكانت الآلة سوية، فإن الإنسان يرتقي إلى مراقي العلا ويصل إلى ما يريد. وأما إذا كانت الهمة علية وكانت الآلة ضعيفة تالفة، فإنه لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مبتغاه من الدرجات العلا. كذلك يقال إذا كان الإنسان ذا قدرة عقلية قوية وطاقة معرفية في ذهنه قوية، ولكنه ليس ذا همة علية، فلن يصل إلى المراد. فشرطان رحمكم الله إذا وجدا فإن الإنسان يصل بإذن الله بعد توفيق الله إلى المراقي العلا والرتب الكبار في الإسلام والخير. أولهما هو النية والإرادة العالية، وثانيهما هو الآلة السوية الصحيحة. ثم إذا أعمل الإنسان هذين الشيئين فإنه يستطيع أن يصل، ولو بلغ من العمر عتيا، ولو بلغ من السنين شيئا كثيرا. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر في كثير منهم، ولم يكن كلهم على صغر سن، كانوا كبارا، والعلم في الكبر قوي يأتي. وقد حفظ أناس كثيرون القرآن الكريم على كبر سن، وهي وسائل الإعلام تطالعنا عن امرأة بلغت 70 من عمرها أنهت الجامعة النظامية، بلغت 70 من عمرها أنهت الجامعة النظامية. وكذلك جاء في تاريخ شنقيط والمغرب أن أكثر من 200 امرأة حفظن مدونة مالك، أكثر هاتين 200 ليسوا صغار سن. فالإنسان لا يتعذرن بكبر السن. ولذلك قال الماوردي يرحمه الله في أدب الدنيا والدين: الكبير أوفر عقلا ولكنه أكثر شغلا. أوفر عقلا من الصغير ولكنه أكثر شغلا. هذه الأشغال تتوزع، وتلك المرادات التي يريدها في دنياه تأخذه يمنة ويسرة، ورب سهم منها وقع في مقتل فأبعده عن العلم والمعرفة وأن يكون من نزال حلبتها. ينبغي عليك يا رعاك الله أن تقوي نيتك وأن تعلي إرادتك وأن تنشط للخيرات وأن لا تتعذر بكبر سن. فكم من أناس على كبر سن حفظوا القرآن وحفظوا 100 من المتون، وكم من أناس كثيرين كانوا أوفر عقلا ولكنهم لم يقبلوا على شيء من المعرفة، لأن أشغال الدنيا صرفتهم عن خيرات كثيرات. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، سؤال تكرر أكثر من مرة وهو عن صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم، فهل صحت نسبته إليه؟ وماذا ينبغي على المبتدئ في طلب العلم نحوه؟
كتاب الروح لابن القيم قد صحت نسبته إليه، وهي ثابتة في بعض التراجم له، وهذا لا ريب فيه. ومن شكك في ذلك إنما شكك لأجل بعض الأقوال الموجودة فيه، يقول من الخطل والخطأ أن تنسب لابن القيم. وهل إذا وجدنا خطأً في كتاب عالم قلنا لا ينسب إليه؟ هذا ليس من العقل في شيء. ولذلك كتاب الروح ثابت لابن القيم يرحمه الله، ولكن ينبغي على المبتدئين أن يبدأوا بالأهم فالمهم من المعارف والعلوم. فهناك سلم في التعليم، من تنكب هذا السلم أو أراد أن يصعد من عاليه لا من أدناه فإنه سيأتي البيت من أعلاها، سيأتي البيت من أعلاه ولن يدخل إليه من بوابته الواسعة. ينبغي على المبتدئين في طلب العلم أن يراعوا سلم التعلم، وأن يعلموا أن هناك قواعد ينبغي أن تراعى في التعلم والقراءة للكتب، من ذلك التدرج والأولويات والبدء بالأهم فالمهم، فينبغي أن يقرأ الإنسان الكتب اليسيرات التي فيها تقوية لإيمانه وزرع لمزدرع التربية الإيمانية والسلوكية في فؤاده وقلبه، فإن ذلك من الخير الطيب الذي ينبغي أن يتروى منه كل مؤمن خير وأن يكثر منه. فلو أن الإنسان المبتدئ يقرأ كتاب الداء، كتاب الداء والدواء المسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لكان شيئا حسنا. كذلك لو قرأ مدارج السالكين لابن القيم يرحمه الله فإن ذلك قد وقع موقعا صائبا. كذلك قل يا رعاك الله لو قرأ غيرها مما يستحسن قراءته للمبتدئين من كتب ابن القيم يرحمه الله أو غيره من العلماء الأعلام. وثمة رسالة عظيمة لابن القيم يرحمه الله اسمها رسالة إلى بعض إخوانه، صغيرة في حجمها ذات 40 صفحة لكنها مهمة في معناها، اختصر فيها أهم المهمات، ويصح أن يعنون لها كيف تصلح لك حالتك وكيف يستقيم لك أمرك بحيث تحصل لك الاستقامة الذي لا غواية بعدها. وهذا طريق مهم ينبغي أن يسعى إليه كل عاقل حصيب. وابن القيم يرحمه الله كتبه عظيمة ومهمة وكلها ملأى بالخير والقواعد المهمة، ولكن ينبغي أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا، وأن تقرأ الكتب على وفق قواعد القراءة الناجحة الناجعة، ومن ذلك الأولويات بأن تراعى والتدرج بأن يراعى سلمه، والله أعلم.
صدرت فتوى لبعض من ينسب للعلم بجواز تمثيل الشخصيات الإسلامية والصحابة الكرام، فهل يجوز هذا وهل يجوز النظر إليها؟
مسألة التمثيل التي سئل عنها آنفا ينبغي أن يقرر فيها شيئان، أولهما أن هناك مواضع اتفاق لا يجوز بإطلاق أن يخربها الإنسان أو أن يخرج عنها، من ذلك أن يمثل الإنسان نبياً فيأتي إنسان قد تعمم عمامة على رأسه ووضع لحية لم يلتحيها من قبل وما إلى ذلك، ويقول أنا النبي محمد، أنا النبي لا كذب، ويمثل ذلك تمثيلاً أمام الناس. كذلك يقال لو أتى آت وقال أنا أبو بكر الصديق، وقال آخ ثان أنا عمر الفاروق، وقال ثالث أنا عثمان ذو النورين، إلى غير ذلك من الشخصيات التي هي من شخصيات الصحابة أو الرسل والأنبياء، فإن ذلك لا يجوز باتفاق الناس ولا يختلفون في ذلك، لأن ذلك فيه امتهان لهذه الشخصيات المكرمة، وفيه إضاعة لهم، وفيه تشبه أهل الفسق من باب الهزء والتمثيل وما إلى ذلك بشخصيات كرمت في الشرع وبذوات بجلت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل سلام وصلاة. أما الأمر الثاني فهو محل خلاف بين فقهاء العصر، ينبغي ألا ينكر على المخالف فيه إذا كان على علم وبينة وبرهان، وإذا كان من ذوي العلم، فالإنكار في مسائل الخلاف لا يجوز، كما قاله ابن القيم يرحمه الله في أعلام الموقعين وكذلك غيره وهو معروف مشهور، ولكن ذلك يوضع مع أهل العلم مع العلماء ونحوهم ممن يتكلمون بعلم ومعرفة في مسائل الخلاف، إلا أن الذي تدل عليه الأدلة والقواعد الشرعية هو أن التمثيل مطلقاً يمنع، لأنه يسبب أشياء كثيرة ويكون ذرائع إلى مفاسد عظيمة، وفي ذلك كتب مشهورة معروفة. فهذان مقامان لكل مقام حكم، وينبغي أن يتعامل مع كل مقام بحسبه، وسؤال السائل يتعلق بالمقام الأول، وهذا لا يجوز ولا يتصور أن يكون من مؤمن فضلاً أن يطرح ذلك، والله أعلم.
الأسئلة أيها الأحبة كثيرة، وقد أطلنا على شيخنا وعليكم، ولكن نقتصر على هذا السؤال الأخير، ونسأل الله يجمعنا وإياكم دائما على الخير. يقول السائل: أتمنى من شيخنا أن يظهر لنا مكانة ابن القيم الشعرية ومنظوماته التي اشتهرت.
ابن القيم يرحمه الله كان من الناظمين لعلوم وفنون، فنظم يرحمه الله نونية طويلة ذات آلاف من الأبيات، قرر فيها عقيدة السلف الصالحين عليهم رضا رب العالمين. كذلك ألف ميميته التي فيها تشوق للحج والحجاج وما إلى ذلك. كذلك حكى الصفدي في الوافي بالوفيات أن ابن القيم يرحمه الله قد حكى له من شعره أبيات فيها تواضع وهضم للنفس وضراعة إلى الله عز وجل. فهذه أبيات ثلاثة مشهورة عن ابن القيم يرحمه الله في ذلك. وقد عكف جمع من المتأخرين من العلماء العاملين على شرح نونيته يرحمه الله، كابن عيسى فقد شرح نونيته، وكذلك الهراس فقد شرح نونية ابن القيم. وميميته في التشوق إلى الحج وما إليه مشروحة من بعض ذوي العصر. هذه هي منظومات ابن القيم يرحمه الله. وابن القيم كان من فحول أهل اللغة، وكان عارفاً باللغة، ولم يكن ذا علم بالشرع غير دار بآليته، ولذلك ما يسمى اليوم بالتخصص. فيأتي أناس إلى الفقه ويقولون نحن فقهاء، ويلبسون عمائم الفقهاء، وهم لا يدرون من الأصول شيئا، ولا يحوزون في العربية لمامة، فإن ذلك كذب واختلاق، ولا يصح أن يقال إنهم فقهاء حقا. وكان الأولون يعنون بحيازة العلوم والفنون، وهذا ليس أمرا مستحيلا، لو كان مستحيلا لما حازه بشر، وإنما هو أمر يستطاع، ولكن له منهجه وطريقته، وله وسيلته وآلته، إذا أقبل الإنسان عليها ودخل البيت من بوابته فإنه يحوز الشيء. ولذلك يا رعاك الله، رأيت في سيرة ابن القيم أنه حاز فنونا عظيمات، فهو عالم في اللغة، عالم في الأصول، عالم في التفسير، عارف بالكتاب والسنة، عارف بالمذاهب، إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة. حتى قال الشوكاني يرحمه الله: كان عارفاً في شتى العلوم، وفاق الأقران. وهذا كله من الدلالة الواضحة أن العلوم والفنون يستطيع الإنسان أن يحتويها وأن يكون ذا علم، بل له حظ أوفى في كل منها. نشير في خاتمة حديثنا إليكم معشر الألباء إلى دعوة كريمة لكل ذي يسر، وأنتم إن شاء الله أولئك إلى النفقة، مساعدة لإخوانكم المنكوبين الذين دمر بيوتهم وأرضهم الصرب المعتدون. وها هي أماكن التبرع عند الأبواب، وصناديق الإنفاق لدى كل باب من هذا المسجد. فالله الله أيها الصلحاء في الإنفاق لإخوانكم، فإن إخوانكم هناك يطالبونكم بأقل ما تستطيعون، يطالبونكم بريال، بريالين، بخمس ريالات، بغير ذلك مما يستطيعه الإنسان. والله عز وجل إذا أنفق الإنسان ولو ريالاً أو قرشاً فإن الله عز وجل يتلقفها بيمنى يديه، ثم ينميها سبحانه وتعالى كما ينمى الفلو الصغير عند الإنسان، حتى ربما أتى الإنسان إلى ربه يوم القيامة وقد وجد حسنات كجبال تهامة لنفقة أنفقها، أو صدقة تصدق بها. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة العالمين العاملين الهداة على بصيرة بأمر رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.